بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا نزال في قراءتنا لما يتيسر من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في المجلد الثالث صفحة 202 عند رسالة كتبها عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين. هذه الرسالة أيضا تتعلق بالمناظرة التي حصلت في العقيدة الواسطية، وعبد الله بن تيمية حضر المجلس الثاني الذي كان يوم الجمعة في هذه المناظرة، وكتب هذه الرسالة يذكر ما حصل في هذه المناظرة مما تقدم معنا، ويبشر أخاه زين الدين بالنصر الذي حصل لأهل السنة في تلك المناظرة. فيقول من أخيه عبد الله بن تيمية إلى الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر الكبير زين الدين زينه الله تعالى بحلية أوليائه وأكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة أصفيائه وجعل له البشرى بالنصر الأكبر على أعدائه أوزعه شكر النعماء خصوصا أفضل نعمائه بما من الله به سبحانه من النصر العزيز للإسلام وللسنة وأهلها على حزب الشيطان وأوليائه. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل، وأصلي على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأعرفه بما من الله سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين بالنصر الأكبر والفتح المبين. ويقصد ماذا؟ المناظرة التي حصلت في العقيدة الواسطية وما حصل فيها من ظهور الحق وظهور عقيدة أهل السنة. فتأمل كيف كانوا يعظمون هذا الأمر، يعني سمى ظهور العقيدة الصحيحة النصر الأكبر والفتح المبين. قال: وهو وإن كانت العقول تعجز عن دركه، لعله على التفصيل هكذا، والألسن عن وصفه عن التكميل، لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصا خاليا عن التطويل، وهو أنه لما كان يوم الاثنين، وذكر الإخوة ما حصل، يعني ما نريد أن نكرر الكلام كثيرا، لكن هنا ذكر أسماء الذين حضروا. جمع نائب السلطان القضاة الأربعة ونوابهم والمفتين والمشايخ، نجم الدين وشمس الدين وتقي الدين وجمال الدين وجلال الدين، نائب نجم الدين، يعني هو ذكر الأربعة: نجم الدين وشمس الدين وتقي الدين وجمال الدين. هؤلاء قضاء أربعة كانوا مشهورين يعني في زمانهم، وجمع نوابهم وذكر منهم ابن الزملكاني وابن الوكيل قال من الشافعية، والشيخ برهان الدين بن عبد الحق من الحنفية، والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية، والشيخ شهاب الدين المجد من الشافعية، وهكذا، والأرموي. وذكر ما تقدم معنا في المناظرة لما سأل نائب السلطان بن تيمية عن الاعتقاد، فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى كما مر معنا. ولما قال له: نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد، فقال الشيخ يعني بن تيمية: إذا قلت الساعة شيئا من حفظي قد يقول الكذابون قد كتم بعضه أو داهن، لأنهم كانوا يتهمون بن تيمية بالتشبيه. فإذا ذكر إثبات الصفات كما يليق بجلال الله ولم يصرح بالتشبيه سيقولون كتم التشبيه الذي هو عليه. فقال ابن تيمية: بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا المجلس بسنين متعددة قبل مجيء التتار، فأحضرت الواسطية، وذكر سبب تسميتها كما مر معنا، من رجل من قضاة واسط من الشافعية قدم حاجا وسأل ابن تيمية أن يكتب له يعني عقيدة، وقال أحب أن تكتب لي أنت. ثم قرأت على الحاضرين من أولها إلى آخرها كلمة كلمة. قال: وفيهم من في قلبه من الشيخ ما لا يعلمه إلا الله. يعني كانوا يحملون في قلوبهم على الشيخ ابن تيمية، وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه في هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن أظهر الله تعالى الحق كما مر معنا. قال: وأوردوا 3 أسئلة في 3 مواضع، وهي تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية. كما عرفنا اعترضوا على قول ماذا؟ الناجية. قالوا معنى هذا أن كل الطوائف ونحن غير ناجين من النار. فبين لهم ابن تيمية كما مر معنا في أول فصل في قراءة هذه الرسالة أن هذا لا يعني أن من تأول وأخطأ بسبب التأويل أنه غير ناجي. نعم، فيعني يعذر الذي في قلبه إرادة للخير ونية صالحة وبحث عن الحق، لكنه على فرض أنه ما وفق، فيعذر في هذا ويكون من الناجين، والحمد لله. فذكر هذا ابن تيمية فيما تقدم. وأيضا اعترضوا على قول استوى حقيقة وقول فوق السماوات، لأنهم كما عرفنا يفوضون، فهذا من مسالك الأشاعرة في رد أحاديث الصفات، فإما أن يؤولوا، وإذا ما استطاعوا أن يسلكوا طريق التأويل ماذا فعلوا؟ فوضوا، يعني قالوا نقرأ هذه الآيات والأحاديث بدون أن نتكلم في معانيها، ويزعمون أن هذا طريق السلف، ويذكرون مثلا عن السلف أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، ويفهمون من كلام السلف أمروها كما جاءت يعني تقرأ قراءة بدون فهم أي معنى، مثل ما تقرأ ألف لام ميم تقرأ الرحمن العرش استوى، مثل ما تفهم معنى معين من ألف لام ميم، هي حروف مقطعة لها حكم، لا شك أن الله ما أنزل شيئا عبثا في كتابه، لها حكم لكن ليس لها معنى في اللغة، فيقولون كذلك الرحمن على العرش استوى ليس له معنى، وهذا خطأ كما عرفنا. فهذه كلمات لها معاني ومركبة في جملة، كيف ما يكون لها معنى في اللغة العربية؟ وكيف ما يفهم القرآن في هذا الباب العظيم الذي هو أعظم الأبواب الذي يتعلق بأسماء الله وصفاته وعظمته؟ ولهذا أنكروا على ابن تيمية قوله استوى حقيقة، لأن ما يريدون إثبات الاستواء أصلا، إما أن يؤولوا أو يقولون استوى هكذا تقرأ استوى بدون فهم المعنى، إذا قال حقيقة هذا يلزم منه إثبات المعنى، وكذلك فوق السماوات، فادعوا أن هذا لفظ لم يرد، مع أنه بيّن ابن تيمية أنه ما تكلم بكلمة في هذه العقيدة إلا وعليها دليل، إما من القرآن والسنة أو من آثار السلف. قال: فقال الشيخ للكاتب الذي أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن الزملكاني: اكتب جوابها. وكان المجلس قد طال من الضحى إلى قريب العصر، فأشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثاني وهو يوم الجمعة كما مر معنا. فاجتمعوا هم وحضر معهم الصفي الهندي، وحضرت أنا المجلس الثاني، يعني هذا عبد الله بن تيمية حضر المجلس الثاني. قال: وما علمت بالمجلس الأول حين حضروا، وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام بالفصوص هكذا، ممكن يعني كتاب الفصوص لابن عربي مليء بوحدة الوجود والبدع، وطالعوه واتفقوا على أنهم لا يبقوا ممكنا، لعل يعني لا تبقى حجة وشيء ممكن يأتون به إلا وأتوا به. قال: فلما حضرت بعد صلاة الجمعة واستقر المجلس أثنى الناس على الصفي الهندي، وقال جماعة منهم هو شيخ الجماعة وكبيرهم في هذا، وعليه اشتغل الناس في هذا الفن. طبعا يعنون علم الكلام، أن عندهم العقيدة علم كلام، ومعروف كان هذا الشيخ الصفي الهندي كما مر معنا في ترجمته، يعني كان يعني بديعا في هذا الباب في علم الكلام. نعم، الذي قيل في ترجمته: لو رآه ابن الفورك لانفرك، وإمام الحرمين لتأخر عن مقامه. نعم، عندك كتاب نهاية الوصول في دراسة الأصول في 8 مجلدات، كتاب يعني عظيم في أصول الفقه. المهم، وقالوا اتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحده، فإذا فرغ تكلم واحد بعد واحد. قال: فخطب الشيخ فحمد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وربنا واحد، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وديننا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف، ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فانظر في حرص ابن تيمية في جمع الكلمة، والآن اجتمع مع كبار الأشاعرة في زمنه، فأول ما تكلم معهم قال إن الله أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وهذا مر معنا. قال: وفي هذا الباب قد تنازع الناس فيه، وهذا الباب قد تنازع الناس فيه، يقول هذا أنا حنبلي، ويقول هذا أنا أشعري، وقد أحضرت كتب الأشعري وكتب أكابر أصحابه، مثل كتب أبي بكر بن الباقلاني، هذا من قدماء الأشاعرة، وأحضرت أيضا من نقل مذاهب السلف من المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وشيوخ الصوفية، وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد واحد، وهذا كما عرفنا جماعه ابن تيمية في العقيدة الحموية. ذكر من أقوال المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وبعض مشايخ الصوفية ما فيه إثبات الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. قال: وكذلك أحضر يعني ابن تيمية نقل شيوخ أصحاب أبي حنيفة مثل محمد بن الحسن والطحاوي وما ذكروه من الصفات وغيرها في أصول الدين، وقرأ فصل مما ذكره الحافظ بن عساكر في كتابه الإبانة، وأنه يقول بقول الإمام أحمد، فعن لعله مر معنا مثل هذا الكلام، وكأن مر أيضا أنه جاء بكتاب الإبانة للأشعري. قال: واحضر كتاب التمهيد للقاضي أبي بكر بن الباقلاني، واحضر النقول عن مالك وكابر أصحابه مثل ابن أبي زيد يعني القيرواني والقاضي عبد الوهاب وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم أن الله مستو بذاته على عرشه. وقال: أما الذي أذكره فهو مذهب السلف، وأحضر ألفاظهم وألفاظ من نقل مذاهبهم من الطوائف الأربعة وأهل الحديث والمتكلمين والصوفية، وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة، وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل. وإن كان الله تعالى يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد لله رب العالمين، وإن خالف مخالف لذلك كان في كلام الآخر ما أقوله، وأكشف الأسرار وأهتك الأستار وأبين ما يحتاج إليه بيانه، واجتمع بالسلطان وأجتمع بالسلطان وأقول له كلاما آخر. وكان يوما عظيما مشهودا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمر عظيم، أو بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمر عظيم، وبحث عن أشياء خارجة عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم جوابه في مسألة القرآن، مسألة الاستواء لما سئل عنها قديما من نحو 12 سنة، وقرأ عليهم من ذلك الجواب، وسألوه عن ألفاظ في المسألة الحموية، وأوردوا عليه جميع ما في أنفسهم من الأجوبة، وقالوا: هذا سؤالنا وما بقي في أنفسنا شيء. فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه، وانفصل المجلس على ذلك، كما مر معنا أن هؤلاء كبار الأشاعرة سلموا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يدلك الإخوة على أن كثيرا من هؤلاء وإن ابتلوا بعقيدة فيها انحراف عن الحق، لكن يكون في قلبه إرادة للحق، يكون عنده خير، عنده فضل. فهكذا بالباحث والمناقشة بأدب ولين ورفق لعله يرجع إلى الحق كما حصل هنا، وخاصة إذا رأوا عالما متمكنا حقا من العلم، فما لهم إلا التسليم في ذلك، وإن كان بعضهم أيضا يعني بقي في نفس الشيء كما سيذكر هنا أيضا. وكان قال لهم: كل من خالف شيئا مما قلته فليكتب بخطه خلافه، ولينقل فيما خالف في ذلك عن السلف، أو يكتب كل شخص عقيدة، وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور، ويعرف أيها الموافق للكتاب والسنة، يقترح عليهم هذه الحلول حتى نتفق، ويجمعنا ولي الأمر على عقيدة يرى أنها موافقة للكتاب والسنة. انظر الذي على الحق ما يخاف. قال: وقال أيضا: من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير إليه، وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف كما وضعته، وأنا موافق السلف ومناظر على ذلك، وجميع أئمة الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله. قال: وسألوه عن الظاهر، هل هو موافق أم لا؟ فقال: هذا ليس في العقيدة. يعني ما كتب مسألة الظاهر، المقصود مسألة الظاهر يعني ظواهر الأسماء والصفات، ظواهر الأسماء والصفات، هل نثبت ظاهرها أو أن الظاهر يوهم التشبيه؟ طبعا عقيدة أهل السنة أن نثبت الظاهر لكن كما يليق بجلال الله وعظمته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول الله تعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته بدون أن نحرف أو نؤول. الرحمن على العرش استوى، نثبت الاستواء على ظاهره أنه من أفعال الله جل وعلا كما يليق بجلاله، وليس في هذا تشبيه. فهم سألوا عن هذه المسألة، فقال: هذه ليست في العقيدة الواسطية. لكن قال: وأنا أتبرع بالجواب عن أكثر من حكى مذهب السلف كالخطابي وأبي بكر الخطيب البغدادي يعني، والبغوي وأبي بكر لعله، نعم، وأبي القاسم التميمي لعل أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة، وأبي الحسن الأشعري وابن الباقلاني وأبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر والقاضي أبي يعلى والسيف الآمدي وغيرهم في نفي الكيفية والتشبيه عنها، وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وهذا مر معنا في التدمرية كما قلنا، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا الذي يعطل الصفات ينفي الصفات. تقول له: طيب أنت تثبت ذات لله؟ يقول: نعم. طيب المخلوق له ذات والله له ذات، ليش ما تقول هذا تشبيه؟ يقول: لا، أنا أثبت ذات لله كما يليق بجلاله وعظمته. طيب خلاص، إذن أثبت الصفات لله، أثبت الصفات لك كما يليق بجلاله وعظمته، وليس في هذا تشبيه. كما أنك تثبت الذات لله يعني بدون أن تدخل عقلك في الكيفية، هو الأول ليس قبله شيء، فمهما ذهبت إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء فالله تعالى هو الأول. هنا يعجز الإنسان عن أن يتفكر فيما يعني أكثر من هذا، خلاص الله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، أما المخلوق فوجد بعد عدم ثم وجوده يلحقه فناء، وهكذا في سائر الصفات. وقد نقل طائفة قال بياض بالأصل أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد. وهذا أهل البدع طبعا ينقلون أن ظاهر الصفات غير مراد، هذا لم يقل به السلف. قال والجمع بين النقلين، أو أنا تسرعت في هذه الكلمة، أن كلمة الظاهر الإخوة تحتمل أكثر من معنى. فأحيانا بعضهم يقول مذهب السلف أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد مثلا، فيقول ابن تيمية والجمع بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك، فالظاهر قال الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد، وعلى هذا يحمل ما نقل عن السلف. إذن الظاهر إذا أريد بظاهر الصفات غير مراد يعني الظاهر الذي هو فيه تشبيه الذي لا يليق إلا بالمخلوق، هذا غير مراد من ظاهر الصفات طبعا. أما الظاهر اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد، فهو مراد أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته، مثل الحي والعليم والقدير والسميع والبصير، وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من الناس، يعني في المناظرة. وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي يليق بجلاله، قال ولا أقول فوقه كالمخلوق على المخلوق كما تقوله المشبهة، ولا يقال إنه لا فوق السماوات ولا على العرش رب كما تقوله المعطلة الجهمية، بل يقال إنه فوق سماواته على عرشه بائر من خلقه. وتكلم على لفظ الجهة وأنه معنى مشترك، وعلى لفظ الحقيقة، وهذا مر معنا أيضا. وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب بالتفصيل، وكان أجاب به قديما فقال من قال إن صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديم فهو مخطئ ضال. صوت العبد يعني هذا مخلوق، الصوت مخلوق، الفعل نفسه مخلوق، أما الكلام نفسه الحقيقي هو كلام الله غير مخلوق. قال ولم يقل بهذا أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم كما مر معنا. وما نقل عنهم أنهم يقولون ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ والمداد الذي في المصحف وهو مع ذلك قديم، فهذا كذب مفترى ما قاله أحمد، وأحضر نصوص الإمام أحمد وأصحابه وأصحاب مالك والشافعي والأشعري وغيرهم أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فكيف بمن يقول صوتي به غير مخلوق أو يقول صوتي به قديم، وحرر الكلام فيها، وأن إطلاق القول بنفي الحرف بدعة. الله تعالى تكلم بكلام له صوت وحرف كما قال السلف، حتى تتضح المسألة، وأن إثبات الكلام لله على الحقيقة، يعني الله تعالى لما كلم آدم عليه الصلاة والسلام سمع صوت الله كما يليق بجلال الله، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، بخلاف الأشاعرة الذين يقولون الكلام ليس له صوت، يعني يقولون كلام الله ليس له صوت إنما هو كلام نفسي، وهذا في الحقيقة نفي للكلام، هذا نفي للكلام. فقال قال بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله حروف ومعاني، والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وأن الله تكلم بصوت. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في الصحيحين، كأنه نعم يعني إن الله يعني يتكلم أو ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، فأخذ نائب المالكي، نائب المالكي من؟ يعني نائب القاضي المالكي، يقول أنت تقول إن الله ينادي بصوت، لأنهم ما يثبتون هذا، الأشاعرة ما يثبتون هذا. فقال له الشيخ يعني ابن تيمية هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به، وهكذا قال محمد بن عبد الله إن كان رسولا عندك، أفهمه يعني. وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نعم، ما يستطيع أن ينكر السنة. فيقول: فمن قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يقال له؟ مسكين هذا يعني نائب السلطان على الفطرة، رجل عامي، يقول: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا في الصفات لله جل وعلا، والذي يقول هذه العقيدة أي شيء يقال له؟ كيف يعترض عليه؟ وقال له كل شيء، قال: وقال له كل شيء قلته، أو كل شيء قلته من عندك قلته، أو كذا، نعم، وقال له كل شيء، نعم أحسنت، وقال له كل شيء قلته من عندك قلته، يعني هذا من عندك يا ابن تيمية. فقال: بل أنقله جميعا عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة الوصية كما تعرفون كلها آيات، بدأها ابن تيمية آيات في إثبات الصفات، ثم كلها أحاديث، ثم ذكر يعني مجمل اعتقاد السلف في مختلف أبواب العقيدة على سبيل الإجمال. فقال: بل أنقله جميعا عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وأبين أن طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته، وأن أئمة الإسلام عليه، وأنا أناظر عليه، وأعلم كل من يخالفني بمذهبه، قل أنا بعلم مذهبه إذا كانوا لا يعرف مذهب الأئمة. وانزعج الشيخ انزعاجا عظيما على نائب المالكي والصفي الهندي، هؤلاء يشوشون كانوا في المجلس، وأسكتهما سكوتا لم يتكلما بعده بما يذكر، وجزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق. قال: وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد منهم أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة، وأنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون إلا بما أخبرت به رسله، وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء وأنه لا تعلم حقيقته، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ليش ذكر بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي؟ للرد على من؟ الرد على هذا نائب المالكي الذي في المجلس. فقال المالكي: ما كنا نعرف هذا. سبحان الله. وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل وغيره من الكذب والاختلاق والتناقض بما عليه الحال ما لا يوصف، يعني الحمد لله أكثرهم وافق وأقر، لكن من بقي في قلبه شيء ف هكذا بقي بعد المجلس، وبعد أن تبين الحق بقي يكذب على ابن تيمية ويختلق. سبحان الله، الإخوة يعني الإنصاف عزيز، وفي الحقيقة هذا من أعظم توفيق الله لعبده، أن يجعله مخلصا منصفا يتجرد للحق ويعظم الحق. قال: فجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت الآن، هذا عبد الله بن تيمية يقول لزين الدين الذي كتب له ما حصل في المناظرة، يقول: فجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت من الأكاذيب والاختلاقات، فيعني تعلم ذلك. أن عبد الله بن تيمية حضر المناظرة مع يعني ابن تيمية مع أخيه، ولم ندري إلى الآن كيف وقع الأمر في مصر، إلا ما في كتاب السلطان أنه بلغنا أن الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها، وأن بعض الناس أنكرها، فليعقد له مجلس لذلك، ولتطالع ما هكذا ما يقع، وليطالع ما يقع، وتكشف أنت، ولتطالع، نعم يقول له، ولتطالع ما يقع وتكشف أنت ذلك كشفا شافيا وتعرفنا به. يعني هذا حصل كأن في بلاد الشام، ويقول: ما ندري ما حال يعني ما كان في مصر، أو ما أدري المكان، إلى نائبه، نعم ممكن، نعم ايه نعم صح. ابن تيمية وين كان الآن؟ في المناظرة في مصر ولا في الشام؟ في الشام كأنه كان صح؟ ايه نعم. فهو يعني لأن كأن من هذا الكلام يفهم أن زين الدين هذا كان في مصر، فهو أرسل له، كتب عبد الله بن تيمية هذه الرسالة إلى زين الدين في مصر ويقول له أنت شوف الآن كيف موقف السلطان. اي نعم اي نعم اي، لان نائب السلطان اكيد كتب للسلطان ما الذي وقع في يعني بين ابن تيميه وخصومه. قال والسلام عليك ورحمه الله وبركاته وعلى الشيخ الامام الكبير العالم الفاضل قره العين عز الدين افضل السلام، وكذلك كل فرد من الاهل والاصحاب والمعارف والسلام. ثم ذكر هنا فصلا في قال في جواب ابن تيمية على ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة 600، ذكر ما يتعلق بخطبة الحاجة وقال أما بعد، قد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين القدوتين أيدهم الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان وادخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق، وجعله ممن ينصر به السلطان، نعم وجعله ممن ينصر به السلطان، سلطان العلم والحجة والحجة والبيان والبرهان، وسلطان القدرة والنصر بالسنان والأعوان، وجعله من أوليائه المتقين وجنده الغالبين لمن نواهم من الأقران ومن أئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، منتقم من حزبه ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن. لكن ما ذكر اسم الشيخين، ما أدري سيأتي ولا يعني في الصفحات القريبة هنا ما ذكر، لعل هذا يفهم من ترجمة ابن تيمية. طيب قال لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان، يعني كأنهم أرسلوا ورقة لابن تيمية يعني فيها مواساة له وتثبيت وهو في السجن، لأنهم كانوا يكذبون على ابن تيمية وأنه اخترع عقيدة وكان يسجن ويفرج عنه ويسجن وهكذا. فابن تيمية كان مطمئنا سعيدا ثابتا حتى وهو في السجن، يقول هذا اقتضته حكمة الله ومضت به سنة من الابتلاء وامتحان. قال الذي يخلص الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب، وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله، فقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد في سبيل الله أعظم ما يدخل فيه جهاد الدعوة، جهاد الثبات على الحق على العقيدة الصحيحة الدعوة إليها، هذا من أعظم الجهاد. جهاد العلم هذا أعظم جهاد في زماننا. قال وأخبر في كتابي بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف، وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تم الإخوة الثبات على الدين هذا يكون بحسب تحقيقك لتوحيد الله وعبوديته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وذلك كان متذبذبا. أما الذي رسخ في العلم بالله بصفاته بأسمائه وتعبد لله بذلك وقوي إخلاصه لله وتوحيده لله تجده بإذن الله ثابتا. صلاة تعالى العافية ونثبتنا. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا يعني استنباط جميل من ابن تيمية لما قال أخبر عند وجود المرتدين أنه لا بد من وجود المحبين المحبوبين. وسبحان الله الآن في زماننا كم من الناس من يتركون وينكصون على أعقابهم ويرتدون، وحتى لو ما كان ارتداد يعني كلي عن الإسلام لكن ما يرى عليه الإسلام في خلق ولا دين ولا عمل. فإذا وقع مثل هذا لا بد أن ترى في المقابل هذه الطائفة المنصورة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا وفقك الله في زمن الغربة في زمن ترك الناس للسنة وترك الناس العقيدة الصحيحة وترك الناس لطلب العلم والانشغال بالدنيا، إذا وفقك الله لطلب العلم وللحرص عليه وأصبح همك في الدنيا هو أن تقبل على العلم النافع عمل الصالح وأن تدعو إلى الله بقدر المستطاع، فاعلم أن هذا في الحقيقة فضل عظيم من الله عليك وأن هذه علامة خير وأنه يرجى أن تدخل في هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال: وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين الذين ثبتوا وقت الفتنة شكروا لنعمة الإيمان فصبروا عليها وتمسكوا بها وقت الفتنة وإعراض الناس. قال: وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضي الله له من القضاء خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والصابر الشكور هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي إلى قبيح المآل، لأنه في الضراء ما يصبر ويتسخط، وفي النعمة والسراء يبطر ويعصي الله ويستخدم النعمة في معصية الله فيفضي به إلى قبيح المآل. قال: فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان؟ لأن الإخوة تفسير آيات الصفات بما عليه أهل البدع هذا يعتبر تحريف للإيمان وتغيير لأصول الدين. فلا شك أن التصدي لهذا والتأليف في هذا وتبيين هذا من أكبر الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي قام به ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه. قال: فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه قال: وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله أو عز جلاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والله هو المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة. الآن هو المبتلى، هو الذي في السجن، وهو يدعو لغيره بالثبات. قال: ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة، وينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين، الذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. وأنتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور بما لم يخطر في الصدور. وشأن هذه القضية وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعي إلا جزئيات الأمور. يعني انظر، هذا من عرف الله وعرف قدره وعظمته. تقابل هذا الكلام بكلام الآن بعضهم: لماذا تتكلمون في أحاديث الصفات؟ ولماذا تثيرون الخلاف بين الناس في هذا الباب؟ ويعني هذه مسألة فلسفية وكلامية وانتهت. هذا الإخوة في الحقيقة كلام مبني على الجهل بحقيقة هذا الباب، وفي الحقيقة مبني على قلة التعظيم لله والجهل بالله في الحقيقة. وإلا من عرف حقيقة الأمر، عظمة الله وأنه متصف بهذه الصفات العظيمة، كيف بعد ذلك يعني يهون عليه تحريف هذه الصفات؟ قال: ولهذا كان فيما خاطبت به أمين الرسول علاء الدين الطبرسي أو الطيبرسي أن قلت: هذه القضية ليس الحق فيها لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين. يمكن هذا هو نائب السلطان ولا أنا نفس الكلام. قال: ليس الحق فيها لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى مغربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين ولا أن أنكس راية المسلمين ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان. نعم يمكنني أن لا أنتصر لنفسي ولا أجازي من أساء إلي وافترى علي، ولا أطلب حظي ولا أقصد إيذاء أحد بحقي، وهذا كل مبذول مني ولله الحمد، ونفسي طيبة بذلك. وكنت قد قلت له: الضرر في هذه القضية ليس علي بل عليكم. يعني حتى لو سجنتموني والضرر ليس علي بل عليكم، لأن الإخوة العقيدة الفاسدة إذا انتشرت في الناس والعياذ بالله هذا يؤذن بتهافت الدول وسقوط المجتمعات. ولهذا يعني ذكر ابن تيمية أنه ما دخل التتار يعني على العراق وبلاد الشام إلا لما انتشرت فيها العقائد الفاسدة، وهذه سنة الله تعالى. إذا انتشر الشرك أو انتشرت العقائد الفاسدة فهذا من أعظم أسباب الهلاك والفساد. وتفكر بالفعل فيما يحصل في البلاد التي فيها فتن وعدوان، تجد يعني العقائد الفاسدة معلنة وظاهرة، والله المستعان. قال: وكنت قد قلت له: الضرر في هذه القضية ليس علي بل عليكم، فإن الذين أثاروها من أعداء الإسلام الذين يبغضونه ويبغضون أولياءه والمجاهدين عنه ويختارون انتصار أعداء من التتار ونحوهم، لأن الذين كانوا على منهج الفلاسفة من وحدة الوجود وعدم إثبات الصفات مطلقاً، هؤلاء كانوا من شر الناس مثل ابن عربي وغيره كما مر معنا المجلد الثاني. وهؤلاء كانوا يعني يرون أن ما عليه التتار حق، وأن ما عليه كل الناس حق، وما عندهم أصلا حق وباطل وعقائد فاسدة، واغتر بهم كثير من الناس في زمن ابن تيمية، حتى من بعض يعني الأشاعرة وغيرهم، وعظموا بن عربي كما مر معنا. فابن تيمية يحذر من هذا، فقال: هذه البدعة والفتنة، أصل هذه الفتنة أثارها أعداء الإسلام الذين يبغضون أهله وأولياءه ويختارون الانتصار لأعداء الإسلام من التتار. قال: وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم، وقد ذهب بعضهم إلى بلدان التتار وبعضهم مقيم بالشام وغيره. ولهذه القضية أسرار لا يمكنني أن أذكرها، ولا أسمي من دخل في ذلك حتى تشاوروا نائب السلطان، فإن أذن في ذلك ذكرت لك ذلك، وإلا فلا يقال ذلك له. وما أقوله فاكشفوه أنتم. فاستعجب من ذلك وقال: يا مولانا، ألا تسمي لي أنت أحدا؟ فقلت: وأنا لا أفعل ذلك، فإن هذا لا يصلح. يعني ما يريد أن يثير فتنة، وإنما يريد أن يرفع هذا الأمر للمسؤولين ولي نائب السلطان مثلا. سبحان الله، انظر كيف يعني حكمة ابن تيمية. مثل هذه الأمور التي فيها يعني شائعة قد تنتشر بين الناس، هل هي حق أو باطل، تتعلق بمصير المجتمع، ما تنشر هكذا أمام الناس وعلى الملأ، أن فلان ذهب إلى بلاد كذا وفعل كذا وفلان كذا، أبدا، بل هذه يرجع فيها للمسؤولين. وين اليوم الناس يكتبون كل شيء في تويتر وفي هذه الوسائل الاجتماعية والتواصل الاجتماعي، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: لكن تعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد دينكم ودنياكم، وجعلوني إماما تسترا لعلمهم بأني أواليكم وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم، وسوف إن شاء الله ينكشف الأمر. قلت له: وإلا فأنا على أي شيء أخاف؟ إن قتلت كنت من أفضل الشهداء، وكان علي الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة، وكان على من قتلني اللعنة الدائمة في الدنيا والعذاب في الآخرة، ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت لأجل دين الله، وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي، والله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس. سبحان الله. طبعا هو حبس بحق، لأنه حبس بسبب العقيدة الصحيحة، بخلاف الذين يحبسون بسبب الأفكار المنحرفة والباطل ثم يستدلون بكلام ابن تيمية. أين هذا من هذا؟ ابن تيمية حبس في زمن انتشر في العقيدة الأشعرية، وحبس بسبب العقيدة الصحيحة، بل حبس حتى بسبب بعض الفتاوى التي يسوغ فيها الخلاف، فلكن تآمروا عليه وحبسوه. فلكن تأمل كيف يقول: والله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس. كما جاء في أيضا كلام آخر، لو تقرؤون إخوة مجلد 28 في الفتاوى، ذكر ابن تيمية فيه رسائل، يعني وهو في السجن يكتب رسالة إلى أمه، رسالة إلى إخوانه، يذكر حاله في السجن. هذا الكتاب أنا أقول كلما ضاقت نفسك افتح المجلد 28 واقرأ هذه الرسائل، والله تجد في نفسك انشراحا وفي قلبك طمأنينة، وكلام يعني عجيب من ابن تيمية في هذا المجلد. وحتى يعني كما هو مشهور عن ابن تيمية، يعني لما كان في السجن قال: قد فتح الله علي يعني من العلوم ما كان يتمناه كثير من أهل العلم، وحتى قال: ندمت على تضيع أكثر أوقاتي في غير القرآن، وفتح الله علي من معاني القرآن ما لم أكن أعرفه من قبل. وحتى يعني واظب على يعني، وكان كثير من كتبه كتبه في السجن، ثم لما رأوه أنه يكتب ويرسل رسائل وكتب من السجن أخذوا عنه الأوراق يعني الحبر، فانقطع لله في الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن، حتى ختم كما يذكر في ترجمته في مدة وجيزة أكثر من 80 ختمة، حتى يعني وصل إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند هذه الآية، يعني في ختمته وصل إلى هذه الآية رحمه الله. فهذا من توفيق الله تعالى، لطفه بعبده، أنه في آخر حياته يقطع عن الناس ويجعله يتفرغ لمناجاة الله. وهذا الإخوة حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، أنه ذكر أن الإنسان في بداية عمره إلى 40 يجتهد في طلب العلم، إذا وصل 40 إذا فتح الله له في التأليف عليه أن يقبل في شيء من التأليف حتى يبقى له. وقال وإذا كان الطلب ضعيفا عليه أن يواصل الطلب إلى 50، ثم بعد 50 يبدأ يكتب حتى يبقي شيء من يعني ما يكون بعد الموت. قال فإذا وصل يعني 60 أو 70 فعليه أن يعني يقلل من الخروج والكلام، وعليه أن يقبل على طاعة الله تعالى والتهيؤ للقائه. في فصل جميل لابن الجوزي في صيد الخاطر، مع أنه ممكن أن يكون حتى في ذلك الوقت يعني معلما وداعيا كما عليه يعني كبار العلماء. فإذا هكذا يقول ابن تيمية: والله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس. واليوم بعض الناس وهم في الدنيا يسرحون ويذهبون وهم في غاية الضيق، سبحان الله، المحبوس من حبس قلبه عن الله كما قال ابن تيمية. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالعلماء وبن تيمية رحمه الله تعالى في الفردوس الأعلى. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.